الحديث الذي قرئ حديث معاذ فيه فوائد كثيرة، هو حديث ابن عباس قصة معاذ متفق عليه، ومن فوائده أن من قدم على موضع يحتاج التنبيه على ما يقدم عليه نبه على ذلك، وأن القادم من بلد إلى بلد يأخذ أهبة لذلك القدوم، حتى لو خرج دعوة يخرج وهو مشدود في تلك الدعوة، هذا مجرد لأنه يقدم على أناس يحتاجون إلى تنبيه على كذا وعلى كذا، وقد أعد عدته العلمية لمحاضرتهم في موضوع كذا والآخر في موضوع كذا وهكذا، حتى لو كان دعوة. وأن اليمن كان فيه يهود، والجانب المشرق منه كنجران فيه نصارى، وحتى هناك أيضا لم يسلم من النصارى، فيه بعض النصارى، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأنهم أصحاب جدل، أهل الكتاب أصحاب جدل كما هو معلوم من شأنهم في أسئلتهم وتعنتهم في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونها عن الروح ويسألونها عن كذا ويسألونها عن كذا، وأنه يرسل إلى البلد الذي فيه شبهات وفيه كذلك بعض المجادلين، وبعض يرسل إليهم العالم الفطن النشيط. فمعاذ ذلك الشاب رضي الله عنه ذروة في العلم، كان من رؤوس العلماء في زمنه وهو شاب، توفي وهو في 35 أو نحو ذلك من عمره، ومع ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دعوة في بلاد اليمن لما له من العلم والمكنة. وحديث معاذ يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة حديث ضعيف، لكن مع ذلك هذا هو الواقع، أن معاذا ذروة في العلم، حفظ القرآن وكان إمام قومه، وهكذا عنده من العلم الكثير، ويكفيه شرفا مع ما تقدم ذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني أحبك، يقسم له بالله أنه يحبه. فهنيئا لمعاذ رضي الله عنه. أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذه رواية البخاري المتفق عليه، أن يقول لا إله إلا الله. فالداعي يعتني بالتوحيد، هذه دعوة المرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ويبدع بالأولويات ولا يترك ما عدا ذلك من الأمور، لكن الأهم فالأهم، هذا من أدلته، بدء الأهم فالأهم. فمبدأ الدعوة هو التوحيد، كما يقال أولا وآخرا، أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالتوحيد أولا وآخرا، من مات عليه مات على توحيد، ومن بقي عليه ودعا إليه دعا إلى التوحيد. وليس هناك أشرح للصدر ولا أريح ولا أطمن للنفس من التوحيد أبدا، لا حياة بدونه. توحيد الله حياة القلوب، ومن عاش على شركيات أو بدع والخرافات عاش في غاية من التعاسة والنكد. يشمل التوكل على الله ويشمل الثقة به ويشمل كذلك أيضا الإيمان بالقدر ويشمل توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفوا ذلك ليس معناه أنه ما يعلمهم الصلاة وما يعلم، هذا كلها من متطلبات التوحيد. التوحيد إفراد الله بالعبادة، والعبادة منها الصلاة ومنها ومنها إلى آخره. فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم وفي يومهم وليلتهم، هذه الفرائض 5 صلوات. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة، زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. الأموال كثيرة وهذا عام مخصوص، والزكاة في الأموال معلومة تقدم نقاشها في درس مسلم، وهو من أدلة من يقول تخرج الزكاة من مال المجنون والصبي، لأن هذا يتفاوت على الصلاة، ذاك يتعلق التكليف بالشخص وهذا التكليف يتعلق بالشخص والمال، فلهذا المجنون بما أنه مصرف الزكاة تخرج من ماله الزكاة وكذا الصبي. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جباه يأخذون الزكاة، وأن الدولة تعتبر من مصارف الزكاة إلا إذا أخلت بذلك، واستطاع أحد أن يصرف الزكاة في مصارفها الشرعية بما لا ضرر عليه من الدولة أو كذا فله ذلك، وإلا فالدولة من مصارف الزكاة. خذ منهم. وتوقع كرائم أموال الناس، دليل على أن الزكاة تؤخذ لا تؤخذ مما يجرح صاحب المال، وإنما لا من الهينة ولا من الكريمة، ولكن تؤخذ من أوسط المال، وإن طابت نفسه أن يخرج من أجود المال فنعم ماذا ومن نفسه. أدل ذلك كثيرة، فضل ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم والأشعث بن سليم سميع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا حديث الأول حديث ابن عباس وقصته، قصة إرساله اليمن إلى اليمن الساحل إلى جهة الجند، متزاملان هو وأبو موسى، أبو موسى قبله وهذا بعده، بينهما مزاورة تزاور ومذاكرة، أبو موسى الأشعري. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. من أخل بهذا الحق أخل بدينه كله، هذا حق الله على عباده ومن أجله خلقهم. ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم إنهم قاموا بهذا الحق الله عز وجل امتن عليهم بحق جعله على نفسه منة وتفضلا. يأتي في قوله أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم، أي لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بشيء لقيته بقرابها مغفرة. جاءنا بذر وجاءنا نس نحوه. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا حق الله سبحانه. جميع العبادة نحن كلنا لله، وجميع العبادة حق الله، نحن كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هذا حق الله الذي لا يجوز أن يشرك معه فيه أحد، ومن أشرك معه في عبادته شيئا هلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل إنسان يحصل منه لما معاصي دون الشرك كلها معرضة للغفران إن مات على ذلك مصرا عليه. أما الشرك مات وهو مصر على الشرك لا يغفره الله، لا يغفر الله لمشرك مات على شركه، لأن الشرك تنديد للمخلوق بالخالق. والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اشتمل هذا الحديث على قوله الله ورسوله أعلم. الصواب في هذه المسألة أن هذا في حياته يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد موته لا يقال الله ورسوله أعلم قطعا، لا في المسائل التي هي علمية ولا في المسائل التي غير علمية بدون تفصيل. يعني ما يقال مسائل الشرع والدين يقال فيها الله ورسوله أعلم لأنه مات وقد علم ذلك. طيب هو مات ما يقال فيه الآن الله ورسوله أعلم. ومسائل الدنيا لا يقال، أو ما حدث بعد موته لا يقال ذلك، مثل كم سعر الدقيق تقول الله ورسوله أعلم. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الآن سعر الدقيق؟ قل لا يعلم في السماوات والأرض غيبا إلا الله. والصواب هو الأول، بعد هذا في حياته يقال ذلك في أمور الدين، وبعد موته يقال الله أعلم مطلقا بدون تفصيل. تفضلوا حفظكم الله.